السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن الأسئلة على أنواع، منها السؤال عن المذهب، السؤال عن الدليل، والسؤال عن وجه الدلالة، والسؤال على جهة القدح في دليل الخصم. والأسئلة التي توجه على جهة القدح في مذهب الخصم أو دليله على أنواع، منها ذكرنا منها بالأمس سؤال الاستفسار، ثم ذكرنا سؤال المطالبة وبينا مواقعه وأنواعه، وذكرنا أيضا النوع الثالث سؤال المنع، وذكرنا سؤال القدح في وجه الاستدلال، وذكرنا من أنواعه المشاركة في الاستدلال والتأويل وفساد الوضع والقلب وعدم التأثير والقول بالموجب. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نواصل في الكلام عن نوعين من أنواع الأسئلة، هما النوع الخامس النقض، والسادس المعارضة. النوع الخامس من أنواع الأسئلة الموجهة للقدح في استدلال الخصم سؤال النقض، وقد يسميه بعضهم سؤال الإبطال. المراد بسؤال النقض أن يذكر المعترض محلا آخر غير ما ذكره المستدل، وجد فيه الدليل ولم يوجد فيه المدلول. ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل، أن يقول المستدل النار محرقة بدلالة الحس، فيعترض المعترض ويقول أعترض بسؤال النقض، فإن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تكن محرقة، فدل هذا على أن هذا الدليل ليس دليلا صحيحا، واستدل بالحس، قال النار محرقة، هذه هي الدعوة. دليله قال بدلالة أننا إذا وضعنا شيئا في النار فإنها تحرقه، فاعترض المعترض وقال عندي محل وجد فيه الدليل وهو النار، ولم يوجد فيه المدلول وهو الإحراق، وذلك في نار إبراهيم عليه السلام. هل سؤال النقض سؤال صحيح؟ ومن أمثلة في باب القياس أن يقول، من أمثلة في باب القياس أن يقول المستدل القتل بالمثقل يجب به القصاص كالقتل بالمحدد بجامع كونهما قتل عمد عدوان. الأصل القتل بالمحدد، الفرع القتل بالمثقل، العلة قتل عمد عدوان، الحكم يوجب القصاص. فاعترض المعترض وقال عندي محل آخر غير ما ذكره، غير المحال التي ذكرها المستدل، وجد فيها الحكم وهو قتل عمد عدوان، وجد فيها الدليل الذي هو العلة، قتل عمد عدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو وجوب القصاص، وذلكم المحل هو في قتل الوالد ولده، فهذا يسمى سؤال النقض. هل سؤال النقض سؤال صحيح أو ليس سؤالا صحيحا؟ هذا بحث عند الأصوليين بنوه على شرط من شروط العلة، فهل يشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع المحال، بحيث إذا تخلف الحكم عن العلة في أي مكان فإنه يعتبر قادحا في العلة ومن ثم لا يصح التعليل بذلك الوصف أو لا؟ وجمهور أهل العلم يرون أن النقض سؤال صحيح، وأن من شروط العلة الاضطراد، وأنه إذا وجه المعترض سؤال النقض إلى المستدل لزم المستدل أن يجيب عنه، وذلك لأن المستدل يدعي أن الدليل مؤثر في إيجاد المدلول، فمتى تخلف المدلول عن الدليل في محل أورثنا ذلك شكا في كون الدليل ينتج ذلك المدلول. والنقض يمكن للمستدل أن يجيب عنه بأنواع من أنواع الإجابات. الإجابة الأولى أن يمنع المستدل من تخلف الحكم في صورة النقض، فيقول الوالد يقتل بولده، وبالتالي فإن الصورة التي أوردت وجد فيها قتل عمد عدوان فلم يتخلف الحكم، بل وجد الحكم معه وثبت القصاص. النوع الثاني من أنواع الجواب أن يدعي المستدل عدم وجود العلة أو الدليل في صورة النقض، فيقول قتل الوالد لولده ليس قتل عمد عدوان، لأنه لا يتصور أن يقصد الوالد ويتعمد قتل ولده. النوع الثالث من أنواع الجواب عن سؤال النقض أن يسند تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود مانع أو تخلف شرط، فيقول في هذه المسألة مثلا قتل الوالد ولده صحيح أنه وجدت فيه العلة وهو قتل عمد عدوان، لكن الحكم تخلف لتخلف أحد الشروط وهو كونه والدا سببا في الإيجاد، فسبب الإيجاد لا يكون سببا، أو سبب الإيجاد لا يعدم بسبب إعدامه لولده. النوع الرابع من أنواع الجواب أن يسند تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود معنى أقوى من دليل المستدل الأول. فيقول في قتل الوالد ولده فيه معنى أقوى وهو كونه والدا. نمثل لهذين الجوابين في باب السرقة. قال المستدل: محول الأموال بواسطة الانترنت من حسابات البنك إلى حسابه الخاص يعد سارقا، لأنه أخذ المال بخفية فيجب أن تقطع يده، كالسارق من بيت غيره. الأصل سارق من بيت غيره، الفرع آخذ المال من الحساب في البنك بواسطة الانترنت. العلة أخذ مال بالخفية. الحكم وجوب القصاص. فيعترض المعترض ويقول: عندي صورة أخرى وجد فيها المعنى ولم يوجد الحكم، ذلكم في مسألة سارق ما دون النصاب، فإن سارق ما دون النصاب أخذ المال بخفية ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب القطع. فيقول المعترض، فيقول المستدل في الجواب عن هذا الاعتراض: هنا تخلف الحكم لعدم وجود أحد شروط القطع، وهو أن تكون السرقة لنصاب فأكثر. بينما استدل المستدل بالمثال السابق، فقال المعترض: عندي صورة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم، وذلكم في أخذ الماء أخذ الوالد لمال ولده بخفية، فإنه قد وجد فيه المعنى والعلة ومع ذلك تخلف الحكم. فقال المجيب المستدل بأن تخلف الحكم هنا لوجود معنى أقوى، وذلك هو معنى الأبوة التي تجيز للأب أن يأخذ من مال ولده، لحديث أنت ومالك لأبيك. الجواب الخامس من أجوبة النقض: أن يدعي أن صورة النقض مستثنات بدليل خاص، فتكون من مواطن الاستحسان، لأن مسائل الاستحسان يعدل فيها للمسألة عن نظائرها. ومن أمثلة ذلك قال المستدل: بيع الأرز بالأرز ربا يجري فيه الربا، كبيع البر بالبر في جامع الطعم والكيل. فاعترض المعترض عليه بمسألة العرايا، فإنها بيع مطعوم مكيل بمطعوم مكيل من جنسه، إذ هو بيع تمر برطب، ومع ذلك وجد فيهما النسى، مع وجود النسى فإنه بيع جائز. فهنا سؤال نقض: إذن الأصل ما هو في قياس المستدل؟ بيع البر بالبر نسأ الفرع بيع الأرز بالأرز. الحكم يجري فيه الربا. العلة مكيل مطعوم. فاعترض المعترض بصورة النقض فقال عندي في بيع العرايا بيع مطعوم مكيل بمطعوم مكيل ومع ذلك يجوز. فوجدت العلة ولم يوجد الحكم. فالمجيب قال هذه الصورة مستثنات، فإنه على أي علة تعلل بها الأصل لا بد أن تستثني هذه المسألة. فلو قلت بأن العلة هي الكيف، أو قلت بأن العلة هي الطعم، أو قلت إن العلة هي القوت، أو قلت أن العلة هي أي علة تأتي بها لا بد أن تستثني مسألة العرايا. فمسألة العرايا مستثنات من كل قياس، ومن ثم لا يصح النقض بها. من المسائل التي لها شبه بسؤال النقض سؤال الكسر، والمراد به الاعتراض على المستدل بأن الحكمة من تشريع الحكم وجدت في محل ولم يوجد الحكم معها. ومن أمثلة ذلك أن يقول المستدل المسافر بالطائرة مسافر فجاز له أن يفطر في السفر كالمسافر على البعير. الأصل مسافر على البعير، الفرع المسافر بالطائرة، الحكم جواز الفطر، العلة السفر. فاعترض المعترض وقال جواز الفطر ثبت من أجل المشقة في السفر بالبعير، لكن وجدنا صورة توجد فيها المشقة ومع ذلك لم يوجد الحكم في مثل العمال الذين يعملون في تنظيف الشوارع، أو العمال الذين يعملون في زفلتة الطرق، فهنا وجدت عندهم المشقة ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر. هذا يسمى سؤال، يسمى سؤال ايش؟ كسر. جمهور أهل العلم على أن سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا، وبالتالي لا يلزم الجواب عنه، وذلك لأن الأحكام تناط بالعلل ولا تناط بالحكم، فإن الحكم أوصاف غير منضبطة، والشارع لا يعلق أحكامه إلا على الأوصاف المنضبطة معروفة الحدود والمعالم. النوع السادس من أنواع أسئلة القدح في دليل الخصم سؤال المعارضة. سؤال المعارضة، والمراد به أن يأتي المعترض بدليل يقابل دليل المستدل. هل سؤال المعارضة سؤال صحيح أو لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فطائفة قالت سؤال المعارضة ليس سؤالا صحيحا، واستدلوا على ذلك بشيئين. الأول أن ورود دليل يعارض دليل المستدل لا يقدح في دليل المستدل، فيبقى هذا دليلا صحيحا وذلك كذلك. والدليل الثاني لهم على عدم صحة سؤال المعارضة، قالوا بأن المعارضة تحول المعترض من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، وتحول المستدل ليكون معترضا، وهذا غصب ويخالف أصل المناظرة. والقول الثاني بأن سؤال المعارضة سؤال صحيح، وذلك لأنه إذا كان دليل المستدل يمكن معارضته بدليل آخر فحينئذ لا يبقى صحيحا، ومن ثم لا يصح بناء الحكم عليه. ولعل القول الثاني أقوى، إذ إن الحكم لا يكون صحيحا إلا عند عدم وجود دليل يدل على ضد ذلك الحكم. وسؤال المعارضة على أنواع. النوع الأول سؤال فساد الاعتبار، سؤال فساد الاعتبار بأن يقول المعترض قياسك يا أيها المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته لنص أو إجماع. ففساد الاعتبار إذن ادعاء المعترض أن قياس المستدل يخالف نصا أو إجماعا. مثال ذلك قال المستدل يجوز نكاح الزانية قياسا على نكاح العفيفة بجامع كونهما أنثى يجوز العقد عليها، فيقول المعترض هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. النوع الثاني من أنواع سؤال المعارضة اعتراض الدليل بدليل آخر، مثال ذلك إذا استدل مستدل على جواز التوجه إلى أي جهة في الصلاة بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال المعترض هذا الاستدلال يعارض قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. النوع الثالث من أنواع سؤال المعارضة المعارضة بالاضطراب في الرواية، مثال ذلك أن يستدل مستدل على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيعترض المعترض فيقول هذا الحديث فيه اضطراب، فإن بعض الرواة قد روى 3 قلال وآخرون رووا 40 قلة. مثال آخر، استدل مستدل على نجاسة جلد الميتة وعدم قبوله للتطهير بالدباغ بحديث أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول المعترض هذا الحديث مضطرب الرواية، فقد رواه بعضهم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، ورواه آخرون بروايات أخرى. النوع الرابع من سؤال المعارضة مقابلة القراءة بالقراءة، وهذا على نوعين: مقابلة قراءة متواترة بقراءة شاذة. هناك مقابلة قراءة متواترة بقراءة متواترة، هذا نوع، ومقابلة قراءة متواترة بقراءة شاذة، ومقابلة قراءة شاذة بقراءة متواترة، 3 أنواع. ومن أمثلته أن يقول القائل إذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته لمدة 1 سنة فإنه بعد 4 أشهر يوقف ويخير، إما أن يرجع فيكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فيقول المعترض وردت، فيقول المستدل للاستدلال بهذه الآية لم يشترط في الفيئة أن تكون في مدة 4 أشهر، فلو فاء بعدها فإن فيئته صحيحة. فيقول المعترض عندي قراءة شاذة تدل على أنه يجب أن تكون الفيئة في مدة 4 أشهر، حيث قرأ أبي رضي الله عنه فإن فاءوا فيهن، يعني في 4 أشهر، فدل هذا على أن الفيئة لابد أن تكون في 4 أشهر، وأنه إذا مضت 4 أشهر ألزم المولي بطلاق زوجته. النوع الآخر من سؤال المعارضة، المعارضة في الأصل، وهذا يكون في القياس، بأن يظهر المعترض وصفا في الأصل يزعم أن الحكم مناط به، وذلك الوصف ليس موجودا في الفرع. مثال ذلك في مسألة الحشيش. قال قائل: الحشيش مسكر، ففيه الحد كالخمر. الأصل الخمر، والفرع حشيش، والحكم وجوب الحد، والعلة الإسكار. فيعترض المعترض ويقول: العلة مائع مسكر، وليست العلة مجرد الإسكار. هذا الوصف الذي في الأصل ليس موجودا في الفرع، حينئذ يبطل هذا القياس. من أمثلته قال المستدل: القاتل بالاصطدام بالسيارة عمدا يوجب القصاص، لأنه قتل عمد عدوان، فيكون بمثابة القتل بالسيف. الأصل القتل بالسيف، الفرع القتل بالسيارة، الحكم وجوب القصاص، العلة قتل عمد عدوان. فيعترض المعترض ويقول: ثبت الحكم في الأصل لعلة أخرى ولوصف آخر، وهو قتل عمد عدوان بمحدد، وهذا الوصف يوجد في الأصل الذي هو القتل بالسيف، لكنه لا يوجد في الفرع. نوع آخر من أنواع سؤال المعارضة: المعارضة في الفرع، بأن يقول المعترض: الفرع فيه صفة أقوى من الصفة التي عللت بها تقتضي إلحاقه بأصل آخر. ومثال ذلك أن يقول المستدل: البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر. الأصل البر، والفرع البطيخ، والحكم يجري فيه الربا، والعلة الطعم. فيعترض المعترض ويقول: البطيخ وجد فيه وصف يقتضي إلحاقه بأصل آخر، وهو أنه معدود، فحينئذ ألحقه بالإبل. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري البعير بالأبعرة من إبل الصدقة، وما ذاك إلا لأن الإبل معدودة والبطيخ معدود، فنلحق البطيخ بالإبل. هذا يسمى معارضة في الفرع. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أنواع الأجوبة عن سؤال المعارضة، كيف يتمكن المستدل من الجواب عن سؤال المعارضة. هناك أجوبة عديدة يتمكن بها المستدل من الجواب عن سؤال المعارضة. الجواب الأول: بتضعيف الدليل المعارض وبيان عدم صحته، سواء من جهة الإسناد أو من جهة الدلالة أو من جهة الحجية. مثال ذلك: قال المستدل: ربا الفضل حرام، لحديث البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. قال المعترض: دليلك معارض بما ورد عن ابن عباس أنه قال بجواز ربا الفضل. فأجاب المجيب فقال: لم يثبت هذا عن ابن عباس، أو قال: قول الصحابي المعارض بقول غيره ليس حجة، أو قال: الوارد عن ابن عباس ليس المراد به مسألة ربا الفضل، وإنما يراد به شيء آخر، أو قال: ما ورد عن ابن عباس في جواز ربا الفضل ثبت عنه أنه رجع عنه وأفتى بعد ذلك بالمنع والتحريم. النوع الثاني من أنواع الجواب عن سؤال الاعتراض الجواب بنفي وجود المعارضة، فيقول: دليلي في شيء، والدليل الذي أوردته علي معارضا به دليلي في محل آخر، فلا تعارض بينهما. مثال ذلك: قال المستدل: يحرم نكاح الزانية، بقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال المعترض: هذا يعارض قوله: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأجاب المستدل وقال: هذه الآية في العفيفات وليست في الزانيات، بينما الآية الأولى في الزانيات، فأنفي وجود التعارض بين هذين الدليلين. الجواب الثالث: أن يسلم بصحة الدليل. إذن الجواب الأول كان فيه منع صحة الدليل، والثاني فيه تسليم بصحة الدليل لكن منع من دلالته على المسألة المتنازع فيها. الجواب الثالث فيه تسليم بصحة الدليل وتسليم بكونه في المحل المتنازع فيه، لكنه يدعي أن دليله أقوى من دليل الآخر. وهذا هو مبحث الترجيح عند الأصوليين. مثاله في مسألة نكاح المحرم، نكاح المحرم، قال المستدل: نكاح المحرم باطل وحرام، لحديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولحديث رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فاعترض المعترض بحديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، فيجيب المستدل ويقول: هذا دليل وارد في الصحيح وإسناده إسناد صحيح، لكن دليلي أقوى لأنه قول ودليلك فعل يحتمل الخصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم، والقول أقوى من الفعل. الجواب الرابع: إذن الجواب الثالث هو الذي يتعلق به وجوه الترجيح بين الأدلة، يتعلق به وجوه الترجيح بين الأدلة المتعارضة. وأنتم تعرفون أن الأدلة إذا تعارضت فيحاول المجتهد الجمع بينها بحمل كل واحد من الدليلين على محل آخر غير محل الدليل الآخر، بحمل أحد الدليلين على محل مغاير لمحل الدليل الآخر. فإن لم يمكن نظرنا إلى التاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا، فإن لم يمكن نظرنا للأقوى فعملنا به، وهذا المسمى الترجيح. وللترجيح أوجه كثيرة متعددة، وكثير ممن كتب في الجدل أشار إلى هذا الباب وذكر أنواع التراجيح بين الأدلة، وكان اللائق أن يترك ذلك لكتب الأصول، فإن هذا من جزئيات علم الأصول، ويقتصر به ويقتصر بالبحث الذي في كتب الأصول عن إراده مرة أخرى في كتب الجدل. الجواب الرابع من أجوبة سؤال المعارضة إيراد المستدل لدليل آخر عاضد لدليله، ليكون عند المستدل دليلان يتمكنان من الرجحان على دليل المعترض. ومثال ذلك في مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر، قال المستدل ينتقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فقال المعترض لكن ورد في حديث طلق بن علي أن رجلا قال يا رسول الله مسست ذكري، يعني هل أتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فأجاب المستدل فقال حديث من مس ذكره فليتوضأ ورد من طريق جماعة من الصحابة، منهم بسرة ومنهم أبو هريرة ومنهم فلان وفلان، وبالتالي فاعتضد دليلي بأدلة أخرى، لكن دليلك بقي وحده فيترجح مذهبي لكثرة أدلته. مثال آخر، قال المستدل يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، لحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن. فاعترض المعترض فقال دليلك معارض بحديث ابن عباس، بحديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. فيقول المعترض، فيقول المستدل لكن دليلي ورد له شواهد تعضده، حيث روي خبر الرفع، خبر رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ووائل بن حجر وأبي هريرة وابن عمر وفلان وفلان حتى ذكر 15 صحابيا. هذا ما يتعلق بأسئلة القدح في دليل الخصم. وعندنا مبحث آخر هو أوجه الخطأ في المناظرات. المناقشات الجدلية يرد إليها الخطأ بأسباب مختلفة، فدراسة الإنسان لهذه الأسباب تجعله بإذن الله يبتعد عن الخطأ في مناظرته. أول أوجه الخطأ المقصد الفاسد، فعندما يكون عند أحد المتناظرين مقصد فاسد فإنه حينئذ سيحاج بالباطل ولن يذعن لخصمه، وبالتالي فإنه سيسلك جانب الحيل في الاستدلال وسيلبس الحق بالباطل من أجل أن يروج مذهبه على الناس. والمقصد الفاسد له أسباب، منها إرادة المال، بعض سدنة القبور التي تقدم لها النذور يستفيد مالا، وبالتالي فإنك إذا ناظرته فعنده مقصد فاسد يجعله لا يقبل الحق. ومثله أيضا أولئك الذين يبيعون دممهم لأناس من داخل أو خارج لنشر سوء أو فساد أو سلوكيات غير مرغوب فيها، فهؤلاء عندهم مقصد فاسد، وبالتالي لا يحسن بالإنسان أن يضيع وقته في مناظرتهم مباشرة، وإنما يجيب عن حججهم مخاطبا به جمهور الناس وليس مخاطبا به هؤلاء. السبب الثاني من أسباب الخطأ في المناظرات عدم الاختصاص في ذلك العلم الذي وقعت المناظرة فيه، فعندما تقع المناظرة في تصحيح حديث أو تضعيفه فيأتي فقيه أو أصولي ليس عنده معرفة بعلل الحديث أسباب الجرح والتعديل وليس عنده معرفة بأحكام مصطلح الحديث، فحينئذ سيقع في أخطاء وفي زلل. ومثل هذا أولئك الذين يكتبون كتابات في مسائل شرعية وهم ليسوا من أهل الاختصاص في هذا الباب، فإنهم يقعون في زلل كبير. من أوجه الخطأ في المناظرات عدم استيفاء الأقوال الواردة في المسألة، فيكون هناك مسألة فيها 4 أقوال، فينظر الإنسان إلى قولين ويقارن بينهما، أو تقع المناظرة بين أصحاب قولين ولا ينظرون إلى بقية الأقوال فيظنون أن الحق محصور بين هذين القولين، وكلاهما فيه صواب وخطأ، وبالتالي إذا اختار أحد القولين فلا بد أن يقر بشيء من الخطأ، فيكون هذا من أسباب الخطأ في المناظرات. السبب الرابع الاستدلال بما ليس بدليل، فتجده يصحح خبرا أو يستدل بحديث ضعيف. مثال ذلك قال: من ضحك في الصلاة انتقض وضوءه، فيعترض عليه المعترض ويقول ويأتي بالحديث، يستدل المستدل على ذلك بالحديث الوارد في هذا، فحينئذ نقول هذا أخطأ من جهة أن الدليل الذي تمسك به ليس دليلا صحيحا. ومثله أيضا لو جاءنا مستدل واستدل برؤيا منامية، فإن ذلك خطأ في المناقشة والمناظرة، لأنه استدل بما ليس بدليل. السبب الخامس الترجيح بلا مرجح، عندما تتعارض الأدلة ورجح دليلا على آخر بلا مرجح، فإن هذا سبب من أسباب الخطأ في النظر والمناظرة. من أمثلة ذلك أن يرد خبران في مسألة فأرجح أحدهما بدون مستند للترجيح، فيقع الخطأ والزلل. أيضا من أسباب الخطأ وضع مقدمات غير صحيحة، أو بمعنى آخر إدخال ما ليس من مقدمات الأدلة فيها. مثال ذلك أن يقول القائل العالم محدث وكل محدث مخلوق، فنقول هذه الجملة الثانية كل محدث مخلوق ليست مقدمة صحيحة، بدلالة قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كذلك من أسباب الخطأ التعليل للحكم بالأوصاف المقارنة له بدون أن تكون أوصافا يصح التعليل بها. مثال ذلك أن يؤتى بحديث المجامعة أهل في نهار رمضان، فيقول المستدل العلة في هذا هو كونه قد وقع في زمن النبوة، أو يستدل المستدل بحديث ماعز في رجمه فيقول سبب رجمه أنه سمي ماعز، ولذلك فإن كل من اسمه ماعز فإنه يجب رجمه. فهنا علقنا الحكم بوصف مقارن له لكنه ليس علة له. ومن أمثلته أن يقول قائل من فجر في المكان الفلاني له لحية، فكل صاحب لحية فهو من أهل التفجير، فهنا ربط الحكم بوصف صاحب الحكم في محل من المحال ولكنه ليس له ارتباط بذلك الحكم. أيضا من أسباب الخطأ استعمال الأسماء الحسنة في الباطل من أجل أن يروج على الناس. ولذلك يقول هذا من التطور، والتطور مطلوب فيكون محمودا. الاختلاط من الإصلاح، منع الحجاب من التقدم فيكون مطلوبا. فهنا استعمل اسما حسنا في تسويغ الباطل، فقد يروج على بعض الناس. أيضا من أسباب الخطأ في الاحتجاج والجدال البناء على مقدمات فاسدة، فإنه إذا بني على مقدمة فاسدة فإنه يفسد ذلك البرهان. ومن أمثلته ما لو قال قائل العلماء فقراء وأنا فقير فأنا عالم، هنا فيه سببان. السبب الأول أنه ربط الحكم بوصف مقارن له بدون أن يكون ذلك الوصف هو علة الحكم، ربط العلم بوصف الفقر. ثم هنا مقدمة فاسدة، العلماء فقراء، لأن طائفة كبيرة من أهل العلم ليسوا فقراء. أيضا من أسباب الخطأ عدم إنتاج الدليل لتصحيح الدعوة، فالدليل غير منتج للدعوة، يأتي بدليل ويستخرج منه حكم لم يدل عليه ذلك الدليل، يستدل بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، على أن المرأة لها قلبان، فنقول الدليل غير منتج للدعوة. وذلك لأنه إذا لم يكن للرجل قلبان فمن باب أولى المرأة التي يضعف حفظها. أيضا من أسباب الخطأ استعمال المصطلحات البدعية أو المشتملة على حق وباطل، يأتيك بمسمى الحرية ويبني عليه، واسم الحرية اسم مشتمل على حق وباطل، إن نفيته نفيت الحق وإن أثبته أثبت ما فيه من باطل. فيأتي فحينئذ يحسن بالمعترض أن يبين أن هذا الاسم لا يصح بناء الحكم عليه. أيضا من أوجه الخطأ إبطال الدعوى بناء على بطلان أحد أدلتها، مثال ذلك يقول إن تعليق التمائم جائز ولا يصح القول بالمنع، لأن حديث من علق تميمة فقد أشرك حديث ضعيف، فيقال له هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الدعوى وهي تحريم التمائم قد ثبتت بدليل غيره، وهو حديث من علق تميمة فلا أتم الله له ونحو ذلك. أيضا من أسباب الخطأ خلط المصطلحات واستعمال المصطلح في غير محله، يأتي بلفظة التأمين فيقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن وأمن المصلون خلفه، وبالتالي فإن التأمين التجاري جائز. أيضا من أسباب الخطأ خلط المسائل بعضها مع بعض مع عدم تماثلها. مثال ذلك من أحدث في أثناء الصلاة، ففي مذهب أحمد أنه يجوز له أن يستخلف، من سبقه الحدث في أثناء الصلاة جاز له الاستخلاف، أما من تذكر الحدث في أثناء الصلاة قالوا تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه ويلزمه الاستئناف، ويلزمهم استئناف الصلاة يعني إعادتها من جديد. هذا من خلط المسائل، بعض الناس يخلط هاتين المسألتين فيقول من تذكر الحدث فإن من خلفه يجوز فإنه يجوز له أن يستخلف، لقول الفقهاء من سبقه الحدث استخلف، فنقول فرق بين المسألتين، هذه مسألة وهذه مسألة. أيضا من صور الخطأ في الاستدلال تعميم حكم الصور الشاذة أو المستثنات، فتأتي صورة شاذة أعطيت حكما فيقيس أو يعمم الحكم. مثال هذا قال عفي عن يسير النجاسة، فدل ذلك على جواز الصلاة في الثوب النجس ولو كان من أول إلى آخر، أو يقول عفي عن وجود الرجال والنساء في الطواف، فيدل على ذلك على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في كل محل. أيضا من صور الخطأ من أسباب الخطأ في الاستدلال إبطال الدعوى بناء على صفات بعض من يتبناها، فيقول مثلا من يقول بهذا الكلام عندهم صفة غير مرغوبة فيها، وبالتالي فإن جميع دعواهم باطلة، فنقول لا مدخل للأمرين بعضهما في بعض، فكونهم عندهم صفة غير مرغوب فيها لا يعني أنهم يخطئون في جميع المسائل. أيضا من أسباب الخطأ إبطال الدعوة بزعم فساد نية أصحابها، فيقول أصحاب هذه الدعوة عندهم نية فاسدة وبالتالي فإن دعواهم فاسدة. لأن فساد النية لا يستلزم فساد جميع الأدلة والدعاوى التي يقولها أصحاب النية الفاسدة. كذلك من أسباب الخطأ في الاستدلال الخطأ في تركيب الدليل، قد يركب التركيبا فاسدا ومن ثم لا يكون منتجا. أيضا من أسباب الخطأ في الاستدلال ترجيح قول بسبب أوصاف قائليه، فيقول هذا القول هو الراجح لأنه قول شيخ الإسلام، الترجيح بالدليل ليس بالقائل. ولذلك فإن الحق يعرف به الرجال ولا يعرف الحق بالرجال. ومرات يقول هذا القول هو القول الراجح لأنه هو الذي قال به أهل التحقيق. أيضا من أسباب الخطأ أو أوجه الخطأ في الاستدلال الخطأ اللغوي في نحو، في تركيب كلمة أو في صرفها، بالتالي يحسن بالإنسان أن يتحرز من هذه الأخطاء. أيضا من أسباب الخطأ مقابلة الدليل الخاص بدليل عام، والصواب في هذا أن الدليل الخاص يحمل على محل الخصوص وبقية الصور تحمل أو يحكم عليها بالدليل العام. مثال ذلك ورد في الحديث لا صدقة في زرع حتى يبلغ 5 أوسق، فيعترض عليه المعترض بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فنقول هذا الدليل أو بحديث فيما سقت السماء العشب، فنقول هذان الدليلان عامان، الدليل الأول خاص، إذا تعارض خاص وعام عملنا بالخاص في محل الخصوص، عملنا بالعام في بقية الصور. أيضا من أسباب الخطأ وأوجه الخطأ استنتاج الحكم العام من حكم الصور الخاصة، مثال ذلك شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ ها؟ محمد؟ محمد يحضر عندنا وهو يعرف اللغة الإنجليزية، إنجليزية وفرنسية، يقول فرنسي، بما أنه يحضر عندنا يعرف الفرنسي فكلكم تعرفون الفرنسية، أخذنا الحكم للعموم من صورة خاصة، فمثل هذا خطأ في الاستدلال. أيضا من أسباب الخطأ في هذا الباب القدح والاعتراض بسؤال غير صحيح، مثل ما ذكرنا قبل قليل في سؤال الكسر، من أوجه الخطأ أيضا إيراد الشبه والاعتراضات غير الواردة، فعندما يورد المعترض شبها غير واردة لا محل لها حينئذ يكون قد أخطأ في اعتراضه هذا السائل يقول هل يصح الاعتراض بدليل تجريبي بأن يقول المعترض من خلال التجربة حصل كذا وكذا أن يقول هذا سؤال صحيح ويمكن أن يجاب عن بالأربعة الأنواع من الأنواع الإجابة السابقة ومن أمثلته حديث الكمأة شفاء للعين فإن من الاعتراضات التي وجهت عند أهل العلم بأنهم قالوا جربت الكمأة في العين فأعدمتها وألغت بصرها وأجيب عن ذلك بأن استعمالات الكمى في العين متعددة منها ما يكون شفاء ومنها ما يكون بخلاف ذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في أمان الله يا أخواني.